الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سورة المؤمنون. أنت تسمع في بداية ذكر السور: سورة المؤمنون، سورة الكافرون، مع أن على حسب قواعد اللغة العربية يكون سورة مضاف والمؤمنين مضاف إليه، سيكون مجرور صح، والجمع المذكر السالم يجر بالياء، فلماذا هنا لا يجرونه؟ ذكر العلماء أن هذا على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية، يعني سورة التي يقال لها المؤمنون، أنت تحكي الآن، ما أردت الجر والإضافة، إنما أردت الحكاية أن هذه سورة المؤمنون، مثل ما يكتب الآن مثلا في بعض اللوائح: دكان أبو فلان، هذا له وجه في اللغة، مع أن دكان مضاف وأبو مضاف إليه وهو من الأسماء الخمسة، فحقه أن يجر، أليس كذلك؟ حقه أن يجر، لكن لماذا لم يجر؟ قال العلماء: له وجه في اللغة وهو على سبيل الحكاية، ويريد أن يحكي ويخبر أن هذا دكان أبو فلان، وما يريد الإضافة، فهذا له وجه في اللغة. قال: سورة المؤمنون. قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا ابن حميد، وهو محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا أبو تميلة ويحيى بن واضح عن الحسين عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهزة، هكذا عندك مشكل عندك بكسر العين صح؟ ها؟ العلهزة، ها؟ نعم. قال: فقد أكلنا العلهزة، يعني الوبر والدم، فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ومعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي دعا على قريش لما استعصت عليه، ومعنى استعصت عليه يعني لم تستجب له، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليها فقال، والحديث في الصحيحين: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنوات ماذا؟ عجاف، سبع سنوات فيها من الشدة والقحط، فاستجاب الله عز وجل لدعوة نبيه، فنزلت الشدة بقريش حتى أنهم لم يجدوا ما يأكلون، لم يجدوا ما يأكلون، فمن شدة الجوع أكلوا العلهزة. وهنا فسره قال يعني الوبر والدم، والوبر يطلق على جلد البعير كما قال الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمن شدة الجوع أكلوا الجلود والدم، ما وجدوا ما يأكلونه إلا هذا. فجاء أبو سفيان، وذلك قبل إسلامه، لأن أبو سفيان أسلم بعد الهجرة، فقبل إسلامه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد نبينا الله والرحم، يعني أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه أن يرفع عنهم هذا البلاء وهذه الشدة. فأنزل الله هذه الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما معنى الآية؟ ولقد أخذناهم بالعذاب أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد والجوع ونحو ذلك، فما استكانوا لربهم أي ما ردهم هذا العذاب وتلك الشدائد والمصائب عن ما هم فيه من الكفر والشرك والمخالفة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، بل استمروا في غيهم وفي عنادهم، استمروا في غيهم وفي عنادهم وفي ضلالهم. فما استكانوا لربهم يعني ما خشعوا، وما يتضرعون يعني ما دعوا وما تضرعوا إلى الله، فقلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية. فهذا هو معنى هذه الآية، وهو نظير قول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذا هو حال المشركين. فحذر ربنا عز وجل أهل الإسلام من أن يحذوا حذوهم أو أن يسلكوا مسلكهم. فالمؤمن إذا نزلت به شدة أو مصيبة فإنه يرجع إلى الله، لأن العقوبة ما نزلت إلا بذنب، ما نزلت إلا بذنب، والله عز وجل يبتلي عباده كي يرجعوا إليه. الآن كثير من الناس يشكو من الغلاء في الأسعار وشدة المعيشة وارتفاع البضائع وقلة الأعمال وقلة الأمطار وقلة البركة في الأرزاق ونحو ذلك من الشدائد. فهل رجعوا إلى الله؟ هل تضرعوا إلى الله؟ لأن هذه عقوبات ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده كي يرجعوا إليه، كما قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي عذاب الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يستقيمون على شرع الله. وفي الآية الأخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا بسبب ما كسبت أيديهم. من الناس من يلتفت إلى هذا السبب؟ الآن تجد كثير من الناس إذا ارتفعت الأسعار قالوا بسبب الحرب، بسبب الريال، بسبب فلان، بسبب الحكومة. سبحان الله، ما هذه إلا وسائل من وسائل العقوبات، وإلا فالسبب الرئيس في هذه العقوبات وهذه المصائب هي المعاصي، كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. من أين هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم. وفي الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا الواجب على المسلمين عند هذا الغلاء والوباء والشدة أن يتضرعوا إلى الله، وأن يرجعوا إليه، وألا يتشبهوا بالمشركين. فالله عز وجل عاقبهم بهذه الشدة، ومع هذا ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وما يتضرعون. قال شيخنا رحمه الله: الحديث رجاله ثقات، لأن الحديث عند ابن جرير، وابن جرير في كتابه التفسير يورد أحاديث، منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف. فشيخنا الوادعي من شرطه أنه لا يدع في هذا الكتاب إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم على سند هذا الحديث، فقال شيخنا رحمه الله: الحديث رجاله ثقات، إلا شيخ الطبري محمد ابن حميد الرازي فإنه ضعيف، ضعفه أهل بلده. قال: لكن الحديث قد جاء من طرق غير هذا الطريق التي هو فيها. وهذا ما يسمى بالحديث ماذا؟ الحديث الذي تتعدى طرقه، وإن وجد في هذه الطرق ضعف يسير إلا أن بعضها يشد بعضا، بعضها يشد بعضا فيرتقي إلى درجة الصحة أو الحسن. فالشيخ هنا في هذا السند الذي أورده ضعيف، لكن الحديث ورد من طرق أخرى، ولذلك قال: لكن الحديث قد جاء من طرق غير هذا الطريق التي هو فيها. فقد رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، والنسائي كما في ابن كثير وابن حبان، وفيه عندهم علي بن الحسين بن واقد، يعني عند هؤلاء الذين أخرجوا هذا الحديث من طريق أخرى، وقد ضعف يعني فيه ضعف، والواحد في الأسباب يعني أخرج هذا الحديث أيضا، وفيه عندهما محمد بن موسى بن حاتم، وقد قال تلميذه القاسم السياري أنا أبرأ من عهدته، يعني أنه ضعيف. وقال ابن أبي سعدان كان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي، سيء الرأي فيه كما في لسان الميزان، أما الحاكم فقد صححه وسكت عليه الذهبي. قال شيخنا وهو في مجموع طرقه إلى الحسين بن واغد صحيح لغيره، والله أعلم. ثم علق في الحاشية وقال ثم وجدت له شاهدا عند البيهقي في دلائل النبوة. فإذن الحديث له طرق وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، ولكن درجة الصحيح لغيره لا لذاته. وما الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره عندك يا شعبان؟ نعم، يعني حسن جاء تعددت طرقه أو ضعيف تعددت طرقه، يعني لم يأتي بطريقين أو ثلاثة بل بأكثر من ذلك، فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. طيب، ثم قال شيخنا يعني هو مفروض يكون حسن لغيره. نعم، لأن يعني هو ليس حسن تعدد الطرق، وإنما طرق ضعيفة تعددت فارتقت إلى درجة الحسن لغيره. طيب، تنبيه طيب، هذا نبه عليه إن شاء الله. أنا عندي والرحم لا يعني أنشدتك الله والرحمة ثم أو الواو والرحم نفس ما عندي. ثم قال شيخنا رحمه الله سورة النور سبب نزول قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال أي مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي إيش عندك؟ عرفت، يعني عرفته هو. فلما انتهت إلي عرفت، فقالت مرثت، فقلت مرثت، فقالت مرحبا وأهلا هلما، فبت عندنا الليلة. فقلت يا عناق، حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الآخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا، حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها. قال هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا قول الترمذي. قال شيخنا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بن جرير، وفي السند عنده مبهم والحاكم مختصرة، وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. أما سند الترمذي فهو سند إن شاء الله صحيح، ولذلك أورده شيخنا هاهنا. ومعنى الحديث، كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى. ومعنى يحمل الأسرى، يذهب إلى مكة فينظر أسيرا أسره المشركون فكبلوه وسجنوه، فيأتي خفية من الليل فيحمل هذا الأسير على ظهره حتى إذا بعد من الأنظار فك أكبله، يعني قيوده، ثم ذهب به إلى مكة إلى المدينة مع المسلمين. فهذا معنى قوله وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة، لأن هذه السورة سورة مدنية، سورة مدنية، سورة النور. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، بغي يعني زانية مشهورة بذلك، واسمها عناق، وكانت صديقة لها في الجاهلية قبل أن يسلم، أما هو فقد أسلم، مرثد بن أبي مرثد. وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، يعني يخرجه من مكة ومن الأسر. قال فجئت، مرثد يقول فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط، في الليل جلس تحت ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، يعني ليلة مضيئة لكون القمر في تمامه، في تمامه الليلة الثالثة عشر أو الرابعة عشر أو الخامسة عشر. قال فجاءت عناق، عندك عناق بفتح العين، طيب. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي، وهذا فيه أن الزواني هذه أوقاتهن، يخرجن في وقت الليل وغفلة الناس لقضاء مآربهن، وإلا فالعفيفة هل ستخرج في هذا الوقت؟ ما ستخرج في هذا الوقت، فهي خرجت فأبصرت سواد ظلي، يعني أبصرت شخصا جالسا بجانب الظل. قال فلما انتهت إلي عرفت أنه مرثد، وكانت تعرفه، فقالت مرثد، يعني هل أنت مرثد؟ فقال قلت مرثد نعم. فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة، يعني دعته للوقيعة بها وأن يبات عندها، وقد أسلم رضي الله عنه. قال فقلت يا عناق، حرم الله الزنا، لست امرأتي فلا يحل لي أن أقربك. فقالت يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، يعني لما لم يطعها ويجبها أرادت أن تكيده، وأرادت أن يهان وهكذا يمسك، فنادت في أهل الخيام بقولها هذا الرجل يحمل أسراكم، يعني يهرب ويخرج الأسرى، فانتبهوا له وتابعوه. قال فتبعني 8 ويجري وهم يجرون خلفه، وسلكت الخندمة، يعني الطريق التي ربما لا يهتدون إلي. قال فانتهيت إلى غار أو كهف، والغار هي الفتحة في الجبل، أما الكهف فهي الفتحة في الجبل لكن مع عمقها وطولها في الجبل. قال فدخلت، دخل في هذا الغار أو في هذا الكهف. قال فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني، يعني لم يعرفوا ولم يهتدوا إلى مكانه، ولم يعلموا أنه دخل هذا الكهف أو ذاك الغار. هذا في بعض الروايات أو في نفس الحديث أنهم بالوا حتى سقط البول على رأسه، هكذا. نعم، يعني بالوا فوق الجبل وهو في الجبل، فنزل البول حتى وقع في رأسه وهو داخل الغار. قال ثم رجعوا، ما اهتدوا إليه. قال ورجعت إلى صاحبي، عاد مرة ثانية إلى مكة. قال فحملته، وكان رجلا ثقيلا، يعني ذا جثة عظيمة لأنه مكبل ما يستطيع يمشي معه، ولو فك قيوده في موضع أسراه لربما اكتشف وعلم أهل البيت به، فكان يحمل هذا الأسير حتى يمشي به مكان آمن عن أنظار الناس، فيفك أكبله أي قيوده. قال حتى انتهيت إلى الآخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، يعني فك اثنين، الأول وكان ثقيلا والثاني ليس بثقيل، فلذلك أعانه على الإسراع وحمل هذا الثقيل. قال: حتى قدمت المدينة، حتى وصل إلى المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ يعني يريد أن يتزوج عليها، هي دعته بالحرام فهو يريد أن يتزوج عليها بالحلال. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا، ومعنى أمسك يعني ما أجابه بشيء، ما أجابه بشيء عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت، يعني أوحى الله إليه بهذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها، لا تتزوج عليها. قال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. هذا قد أخذناه، هذا هو معنى هذا الحديث. نرجع إلى معنى الآية، نرجع إلى معنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال الحافظ ابن كثير: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشرك، لا يرى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي عاص بزناه أو مشرك، لا يعتقد تحريم هذا الزنا. ولذلك جاء عن ابن عباس أن المراد بالنكاح الزاني لا ينكح ليس الزواج، إنما هو الجماع، إنما هو الجماع، فيكون من باب أولى، لا يتزوجها ولا يجامعها، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أما العفيف فلا يتزوج الزانية، والعفيفة لا يتزوجها الزاني. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. جاء عن جمع من المفسرين، منهم مجاهد وقتادة وغيرهما، أن وحرم ذلك على المؤمنين أي حرم تعاطيه، تعاطي الزنا والترويج أو التزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار، فهذا أمر محرم، فلا يجوز امرأة عفيفة أن تتزوج بزاني، والعكس لا يجوز لرجل عفيف أن يزوج بزانية، أن يزوج بزانية. وهذا هو نظير قول الله عز وجل: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لا متخذات أصحاب من غير نكاح شرعي. ولذلك استدل الإمام أحمد بهذه الآية، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، إلى أنه لا يصح، لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي، لا يجوز، وإذا فعل ذلك فالعقد باطل، هذا عند الإمام أحمد. وهذا هو الأقرب والله أعلم لقول الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين. فيتبين لك خطأ وشناعة هذا المنكر الذي يفعله كثير من الناس في هذا الزمان. إذا زنت المرأة قالوا زوجوها، فيأتوا لها برجل محتاج إلى الزواج وهو عفيف فيزوجوها إياها، فيزوجوه إياها. هذا ما يجوز، لأن الزاني الزانية لا ينكحها إلا زان، أما العفيف فلا، أما العفيف فلا. فهذا أمر ينتبه له، بارك الله فيكم. فهذا هو معنى الآية، والحديث مطابق لهذا السبب، مطابق لمعنى الآية، مطابق لمعنى الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مرثد أن ينكح عناقا لأنها زانية، لأنها زانية. وهذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث جواز فك أسر الأسير من عند العدو. إن استطاع المسلم أن يفك أسر أخيه المسلم وكان هذا الأسير عند العدو فيجوز له ذلك، ولو لم يعلم العدو بهذا الأمر، وإن لم يعلم بذلك. فمرثد كان يفك الأسار ويحملهم ويخرجهم، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة العفيفة لا تخرج من بيتها في أوقات غفلة الناس وفي أوقات انتشار أهل الشر والفساد. أما المرأة غير العفيفة فهي التي تفعل ذلك. فانظر إلى هذا الحديث، مرثد بن أبي مرثد استظل أو جلس تحت حائط في الليل، في الليل، فكيف رأته هذه المرأة؟ لأنها خرجت في هذا الوقت، خرجت في هذا الوقت تطلب ما تريد من شر وفساد. فالمرأة العفيفة سترها بيتها، سترها بيتها. أما تجد امرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله الساعة العاشرة الساعة التاسعة ليلا وهي في السوق أو في الشارع وحدها أو مع يعني امرأة أخرى ما بدون رجل، ربما ما تأمن على الرجل في هذا الوقت، على الشاب الصغير ما تأمن أن يخرج في هذا الوقت، فكيف بالمرأة؟ فهذا دليل على وجود ميل إلى الفساد والإفساد والشر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل مع عباده الصادقين المؤمنين المخلصين، فالله عز وجل عم هؤلاء فلم يروا مرثدا رضي الله تعالى عنه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. وهذا فيه الاعتراف بالنعمة للمنعم، ما قال لم يروني وإنما قال عماهم الله، فاعترف بأن هذا فضل من من الله. وهذا معنى قولي أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك علي. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة، لا تقول هذا بجهدي، بجهدي تحصلت على هذا المال، بذكائي تحصلت على هذه السيارة، باجتهادي تحصلت على هذه الوظيفة. لا، رد الأمر كله لله. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة قل هذا من الله، رزقني بهذا ربي، رزقني ربي بهذا الرزق، هذا فضل من الله أن علمني وأن أعانني على العلم وحفظ العلم وحفظ القرآن. رد الأمور لله عز وجل. فهذا الصحابي يقول وعماهم الله عني، فاعترف بنعمة الله عز وجل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا في هذا الحديث من الفوائد أيضا طيب أن من كان قد سلك مسلك الشر والفساد في جاهليته فلا يقرب من أهل الشر الذين كانوا معه ولا يزالون في هذا الشر. فانظر إلى هذه المرأة لما كان مرثد في الجاهلية يعاودها ويصادقها، تجرأت عليه، تجرأت عليه ودعت إلى الفساد، فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. فأنت إذا لك أصدقاء سوء كان معك، كان لك معهم مجالس وربما وقائع فيها من الشر والفساد، تبتعد عنهم، لأنهم إذا رأوك سيدعونك إلى ذاك الفساد الذي كنت معهم فيه، فابتعد عنهم ولا تتمادى بالجلوس وكذلك التشوق لصحبتهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، فالصاحب ساحب، فالصاحب ساحب، فاحذر من الرجوع إليهم، بل الواجب عليك أن تفر منهم وأن تبتعد عنهم حتى لا يرجعوك إلى ذاك العهد، عهد الفساد والإفساد، عهد الفساد والإفساد. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.